اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن آخر مسمار الدق في نعش مبارك ونظامه، وإزاي ظهر البرادع عشان يمد إيده للناس ويحط الحجر الأخير في الثورة اللي كانت خلاص على وشك إنها تنفجر. وخلونا من النهاردة نبتدي معاكم حكاية ثورة يناير نفسها والأحداث اللي حصلت فيها من أول يوم ولغاية ما اتسرقت من إيد اللي قاموا بيها قبل ما تحقق أحلامها. كلمة مشهورة الإمام ابن حزم بتقول: قطرة الماء تثقب الحجر لا بالعنف ولكن بتواصل السقوط. اللي حصل قبل ثورة يناير على مدار سنين، سواء من ظلم الشرطة، على فساد أمن الدولة، على كفاية 6 أبريل، على انتخابات 2005، قبل ما نوصل لحادثة خالد سعيد، كل ده كان هو نقط المية اللي فضلت تنزل واحدة ورا التانية، وما حد سواء من مبارك ولا نظامه كان حاسس بيها أو حتى مديها أهمية. لكن نقط المية البسيطة دي هي اللي في النهاية قدرت تكسر حجر ضخم جدا محدش كان ممكن يتخيل في يوم إنه ينهار، حجر اسمه الداخلية. ومن وراء الداخلية حكومة عاشت على الفساد والظلم والقمع، ورئيسها استهان بالناس واستعبدهم، وهو فاكر انه مهما عمل محدش هيقدر يعترض او يطالب بحقه. لكن لما الناس فاض بيها وما بقاش عندهم اي حاجة يبقوا عليها، جت ثورة يناير عشان تكون الالم اللي نزل على وش مبارك وحكومته فيفوقهم، والصدمة اللي محدش كان يتوقعها سواء من النظام او حتى من اللي شاركوا فيها. كان يوم عادي زي اي يوم تاني، يعني كل ميزته ان الحكومة قبليه بسنة واحدة بالظبط في 25 يناير 2010 بدأت تعتبره اجازة رسمية وتسميه عيد الشرطة، باعتباره يعني ذكرى لنضال البوليس زمان في الإسماعيلية ضد الإنجليز سنة 52. لكن حركة 6 أبريل اعترضت على اليوم ده ونظمت فيه احتجاج ضد الشرطة اللي ما بقوش هم الأبطال بتوع 52 اللي دافعوا عن الشعب ووقفوا ضد المحتل. الحكومة طبعا زعلت جدا وقالت لهم: احنا حكومة وسخة ونعمل عيد ميلاد للضباط الفاسدين بتوعنا زي ما احنا عاوزين، عجايب قوي، انتوا مالكوا بينا؟ كلمة من هنا على كلمة من هناك قامت الداخلية كبسة على الاحتجاج عشان تفضوا بالعافية وتعتقل فيه بالكون. ساعتها قرر النشطاء السياسيين ان الحكاية كده ما انتهتش، قرروا ان السنة الجاية وفي نفس اليوم هيعتصموا تاني ويكرروا نفس احتجاجهم عشان تبقى عادة سنوية تنغص على الداخلية عيدها لغاية ما تتعدل. لكن يشاء ربنا ان يوم ما يجي 25 يناير 2011 يتحول الاحتجاج اللي كان هيبقى على مساحة ضيقة كده واخر شوية هتافات ويافط مرفوعة لثورة شعبية كاملة تهد الشرطة وامن الدولة من اساسها، وتتقلب لذكرى سودة في حياة كل واحد في الداخلية يفضل يلعنها لغاية النهاردة. اذا الشعب يوما اراد الحياة لابد ان يستجيب القدر، الكلمة الملهمة اللي قالها ابو القاسم الشابي الشاعر التونسي في يوم من الايام، واللي تحولت لايقونة الثورة التونسية في 2011 وقبل ايام بسيطة من الثورة في مصر. في الوقت ده وزي ما حكينا قبل كده كانت تونس بتغلي من كل حتة من الظلم والفساد والقمع وكل اللي عانت منه مصر بالحرف على ايد مبارك، لكن بالنسبة ليهم كان على ايد ديكتاتور تاني متخلف برضه اسمه زين العابدين بن علي. وزي مصر برضه لما مات خالد سعيد جت حادثة انتحار محمد بوعزيزي اللي اتكلمنا عنه في حلقة شهيد الطوارئ عشان تكون هي الشرارة اللي فجرت الغضب المكبوت جوه التوانسة وعملت انتفاضة في كل الشوارع، كانت نتيجتها ان بن علي يطير على المنفى بتاعه ويسيب الحكم غصب عنه، فيعلن لأول مرة انتصار إرادة شعب واحد في الوطن العربي على الحاكم بتاعه.
واعتبارا للتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهوري، وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الفئات والجهات إلى التحلي بالروح الوطنية.
يعني باختصار نقدر نقول إن رغم كل عوامل الثورة اللي قعدت تتكون بالبطيء على مدار سنين في نفوس الناس ومصر، لكن لولا تونس واللي حصل فيها كان في احتمال كبير جدا إن ما تقومش ثورة في مصر في الوقت ده، على الأقل في الفترة دي اللي مبارك كان مرستق نفسه فيها بشكل كبير على الكرسي وهيكمل مدته بسلام، لا وبيجهز جماله إنه يمسك من بعده كمان. اللي حصل في تونس شجع ملايين المصريين إن هم يحولوا احتجاج بسيط في عيد الشرطة لثورة شعبية، وكل واحد بيقول لنفسه ينجحش ساعتها؟ ليه لا؟ طالما الموضوع نجح في تونس احنا في مصر ليه ما ينجحش معانا يعني؟ ايه اللي يفرقنا عن تونس؟ وايه اللي يميز مبارك عن بن علي؟ لا المشي جنب الحيط نفع ولا ان كل واحد يخليه في شغله وحاله ولقمه عيشه وخليته بعيد هو واهله عن ايد الداخليه او فساد الحكومه. يبقى فاضل ايه تبكى عليه؟ اللي حصل في تونس كان علامه خطره ان الناس ممكن تقبل الظلم كتير والفتره طويله. ممكن كل ديكتاتور يفتكر ان الناس استسلمت وخلاص ما عادش فيها نفس تطالب بحقها، لكن مستحيل يفضلوا كده للابد. يوم ما يقرروا انه كفايه ظلم وكفايه فساد ويوم ما يثوروا على عيشتهم الهباب محدش في الدنيا ممكن يتنبأ درجه غضبهم ممكن توصل لفين او تعمل ايه في الشارع. اللي حصل في تونس ما ظهرش تاثيره بس يوم 25 يناير على طول، ده بدا اثره يظهر في الشارع المصري قبل الثوره بفتره بسيطه، لما في 17 يناير تسجل مصر اول حاله مشابهه لمحمد بوعزيزي، قام بيها صاحب مطعم اسمه عبده عبد المنعم من السويس، ولع في نفسه قدام مجلس الشعب على مسافه بسيطه بس من ميدان التحرير، ورغم ان الامن والناس في الشارع قدروا يطفوا الحريقه بسرعه والراجل ما جرالوش حاجه اكتر من شويه جروح يعني، لكن المحاوله دي كانت اخر جرس انذار للحكومه يحسسهم ان الغليان وصل لدرجه محدش يقدر يتوقعها، وان الثوره اللي افتكروها في تونس وعمرها ما هتوصل عندهم دي قربت جدا واثرها بقى ملموس في الشارع. يضحك ان حاله الغليان دي في القاهره كان في عكسها تماما في شرم الشيخ. الفتره دي كان في قمه للجامعه العربيه في البحر الاحمر اتجمع فيها رجال اعمال ووزراء اقتصاد من كل الدول العربيه، وطبعا كان كل الصحفيين جاهزين عشان يعصروا الوزراء ويطلعوا باي تصريح عن اللي بيحصل في تونس، لكن ولا وزير او مندوب في القمه كان بيجيب سيرتها. صمت تام، كان اللي بيحصل ده بيحصل في كوكب زمرده في سبيس تون مش في بلد عربي. الكل كان عنده اصرار على انكار ان ثوره تونس ممكن تتكرر في مصر او في باقي الدول العربيه، وكانوا زي العيله اللي هتعملها على روحهم من الرعب، لدرجه تحسسك ان لو حد من الصحفيين جاب سيره كلمه ثوره هيتفوا في عبهم ويقولوا يجع الكلام ده خفيف عليهم. بالعافيه كان كل ما وزير منهم يتزنق يقوم راميله كلمتين عن تهدئه الوضع والحل السلمي والتفاهم مع الحكومه والحاجات اللطيفه دي اللي عامله زي القراميط ما تعرفش تمسكها منين. لكن الامانه تخلينا نقول ان الوحيد اللي كان مهتم فعلا بالموضوع من وسط الشله المنيله بنيله دي كان عمرو موسى، واللي كان وقتها الامين العام للجامعه العربيه. على مدار القمه اللي قعدت 3 ايام كان عمرو موسى بياكد في كل لقاء او مقابله مع صحفي ان اللي حصل في تونس درس واضح ما ينفعش يعدي كده، وان الناس خلاص مش هتقبل بعد النهارده تتهمش او يتضغط عليها وتسكت. وفي الخطاب اللي القاه في جامعه الدول قال بوضوح ان الروح العربيه تم سحقها وكسرها بسبب الفقر والياس والتهميش الاقتصادي والسياسي.
اشير هنا الى الهزات المجتمعيه الكبرى التي تتعرض لها المجتمعات العربيه، فليس ما يحدث في تونس من ثوره امر بعيد عن موضوع هذه القمه، اي التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ودرجه توازنها وتصاعدها وشموليتها وحسن توزيعها، كما أنه ليس بعيدا عما يدور في أذهان الجميع من أن النفس العربية منكسرة، إن النفس العربية منكسرة بالفقر والبطالة والتراجع العام في المؤشرات الحقيقية للتنمية والتي تزخر بها الإشارة إليها تقارير دولية وتقارير الأمم المتحدة بصفة خاصة. هذا بالإضافة إلى المشاكل السياسية التي لم نستطع حل أغلبها ولم تتمكن القوى الكبرى حتى من حسن إدارتها، إن لم تكن قد زادتها تعقيدا وأوردتها موارد الفشل، فأدخلت المواطن العربي في حالة غضب وإحباط غير مسبوقة.
عمرو موسى واللي أصلا محسوب على نظام مبارك كان هو الوحيد اللي في موضوع الثورة ده بيغرد بره السرب ومختلف عن كل اللي حواليه، لدرجة إن دراعه اليمين نفسه حسام زكي لما تسأل عن ثورة تونس وإن مش بس عبده عبد الحميد ده اللي ولع في نفسه في مصر، ده فيه 3 كمان كرروا نفس الحكاية، كان يرد ووش أصفر من القلق، دول 4 بس من 80 مليون ما تكبروش الموضوع. اللي يضحك إن كل ما كان موسى يقول كلمة شجاعة أو يقف في صف الثوار ويفرد صدره كان رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري وقتها يبص له بطرف عينه وهو عاوز يقوم يضربه برقبة إزازة ويقول له ما تتهد بقى تودينا في داهية. عمرو موسى يقول الكلمتين دول من هنا، ورشيد قبل حتى ما يتسأل تلاقيه قلب على مرجان أحمد مرجان ويقول على طول تونس؟ تونس مين؟ احنا اخدنا حاجه في المقرر اسمها تونس. تونس بتاعتنا. لا 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 لا، مصر مش هيحصل فيها الكلام ده خالص يا باشا، هم وضع واحنا وضع تاني خالص. احنا فل، الحكومه موفره الدعم اكتر من اللي في تونس بكتير، والبنزين موجود والمواد الغذائيه الاساسيه متوفره بسعر في متناول المواطن المفشوخ، ولو حد من الصحفيين حب يقرص عليه شويه في الاسئله تلاقيه فجاه زبيبه الصاله طارت من قرطه ووشه كرمش زي الشراب المقلوب ويقوم قايل بقول لك ايه يا جدع انت اهو انا عندي عياله عليا اقساط، اللي هيجيب لي سيره تونس هديله بالجزمه. انا بقول لكم كلام رشيد، وبعد بعيدا عن الهزار يعني كان سطحي وضيق جدا، كلام غلط، هو عارف ان غلط، لان الحقيقه ان ما كانش في حد شبه مصر جدا اكتر من تونس. الاثنين كان حكامهم عواجيز وديكتاتورين وبيديروا البلاد بنظام السرقه، حراميه بيحكموا البلد. البلدين حكمهم عسكري بداوا يتحولوا على ايد مبارك وبن علي لنظام ملكي بيتورث فيه الكرسي للابن ومن بعده الحفيد. الاثنين كانوا انظمه قمعيه وتافهه كل همها تحسن صورتها باي ثمن قصاد العالم، وتقول ولو بالكذب ان هم محبوبين وان هم بيقودوا وليهم كلمه مسموعه. ومفيش اكتر من صوره مبارك اللي اتلقطت لما كان مع محمود عباس واوباما ونتنياهو، هيقوم رجاله مبارك معدلين الصوره بالفوتوشوب عشان تثبت ده، وبدل ما يبقى اوباما هو اللي ماشي قدامهم كلهم يجيبوا مبارك مكانه. مش بقول لك اذا كان الرئيس او النظام، الاثنين متخلفين، سواء نظام مبارك او زين العابدين، فالاثنين استهتروا بشعوبهم واستهانوا بيهم. الاثنين قمعوا الناس وداسوا على حياتهم ومستقبلهم وخلوهم مش عارفين حتى يتنفسوا، فما يلاقوش في ايدهم حاجه الا انهم ينفجروا. جايز يلاقوا فرصه واحده يعيشوا بها كويسين هم واولادهم. عشان كده بدا النت كله تنتشر فيه دعوه للاحتجاج يوم 25 يناير، صفحات على الفيسبوك تعلن عن اليوم، وبوسترات تتعلق بالليل من غير ما حد يتشاف، وورق يتوزع في السر على الناس في كل حته، وملف بي دي اف بيتنقل بين الاجهزه فيه شرح لكسر سيطره الشرطه، وخرايط تقول للمتظاهرين هيتجمعوا فين ويلبسوا ايه وهيهتفوا بايه وازاي يقاوموا الغاز المسيل للدموع. الكل كانوا متوحدين ان يوم 25 ده اللي اختاروا النظام عشان يبقى عيد للشرطه لازم يبقى فيه احتجاج حقيقي على اللي بتعمله الداخليه، ويفكرها بكل المجازر اللي بتعملها في حق الناس. لدرجه ان كل شله تتجمع على قهوه او كل اتنين صحابي يتقابلوا في الشارع كان لازم تيجي سيره اليوم ده ويسالوا بعض هتروح ولا ايه النظام. في الفتره دي ظهر فيديو مدته 4 دقايق انتشر بسرعه كبيره بين الناس لواحده خريجه اداره اعمال بجامعه القاهره اسمها اسماء محفوظ، ودي كانت نشطه في 6 ابريل. في الفيديو ده اسماء كانت بتحمس الناس ان هم ينزلوا ويسيبهم من الخوف والكسل ويتجمعوا عشان يطالبوا بحقهم. الموضوع بالنسبه لاسماء ما كانش متعلق بقانون الطوارئ ولا الانتخابات ولا جمال مبارك، قد ما كان له علاقه بالمصريين نفسهم، بالشرف، بالحريه، بالكرامه، اللي الناس يستحق ان هم يرفضوا الظلم عشانهم يعني. وعلى مدار الاربع دقائق كان حماس اسماء غير طبيعي، وهي بتنبه الناس ان هم هيبقوا خاينين للبلد لو فضلوا في بيوتهم، هيبقوا مذنبين في حق نفسهم وحق المصريين، وساعتها مش هيفرقوا اي حاجه عن اي ضابط او مسؤول فاسد، وانهم يستحقوا كده اللي بيعملوا مبارك فيهم. وختمت ختام قوي جدا بايه قرانيه، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
انا بس بصور لكم فيديو عشان اقول لكم رساله واحده، عايزين ننزل يوم 25 لو لسه عندنا قيامه ولسه عايزين نعيش كانسان وكبني ادمين في البلد دي، لازم ننزل يوم 25. هننزل نطالب بحقنا، بحقنا كبني ادمين، مش هقول لكم حقنا كسياسيين ولا عايزين ولا مجلس الشعب ولا رئيس ولا اي زفت من الكلام ده كله، عايزين حقنا، مش عايزين اي حاجه ثانيه. الحكومه دي كلها بقت بايظه، رئيس فاسد والدنيا بايظه وامن دوله بايظ. الناس دي خافوا من ما خافوش من الموت، وخافوا من امن الدوله، خافوا من الفساد. تخيلوا انتوا برضو انتوا كده هتموتوا نفسكم ولا انتوا مش دارانين؟ انا هنزل يوم 25 من دلوقتي لحد 25، هنزل اوزع بيان على كل واحد في الشارع، ومش هولع في نفسي. لو الحكومة عايزة تولع فيا تيجي تولع، وكل واحد في البلد دي شايف نفسه راجل يبقى ينزل. وكل واحد في البلد دي بيقول البنات اللي بتنزل مظاهرة بتتبهدل وما يصحش ان هي تنزل وحرام، يخلي عنده نخوة ورجولة وينزل يوم 25.
الفيديو ده كان له اثر كبير في نفوس الناس، وزي ما حصل مع صورة خالد سعيد في الحادثة بتاعته ووشه المتشوه اللي اتنقل من موبايل لموبايل، الفيديو ده كمان اتنقل بسرعة البرق، وكل واحد بيتفرج عليه كان حاسس بتحدي قصاد نفسه، وان العار والذل هيلازموه قصاد نفسه لو اتخاذل او كسل او خاف ينزل مع زمايله، خصوصا وان العدل صرح اكتر من مره انه هيتعامل بحزم هو ورجالته مع اي حد يعبر عن رايه في مظاهره او احتجاج يخرج عن الاطار المسموح. ويوم ما جت ليله 24 يناير عملت اسماء فيديو جديد اهدى شويه من اللي قبله، وشجعت الناس بهدوء وبعقل ان هم ينزلوا، وحمستهم وهدت الخوف اللي جواهم من اليوم ده، وانهم نازلين يموتوا ومش هيرجعوا لبيوتهم تاني. في الفيديو الجديد قالت اسماء ان مصر كلها مستنياك بكره، وانها عارفه ان الكل قلقان وخايف، لكن بكره مش هو اليوم الاسطوري اللي يحصل فيه كل حاجه، دي مجرد بدايه النهايه لنظام مبارك والداخليه بتاعته، واول خطوه حقيقيه في التغيير.
كلنا هنتقابل مع بعض ايد واحده يوم سلمي، اللي هيخرب ما يبقاش مننا، واحنا اللي هنمنعه، احنا اللي هنحمي بعض، هنحمي بعض يا جماعه ايد واحده. كلنا بكره هنبقى جايين عاملين حسابنا ان احنا نقعد اليوم كله او يومين او 3 ايام. لازم بكره نفضل مركزين قوي على المطالب بتاعتنا، مركزين قوي ان الصمود بتاعنا طول ما احنا قاعدين واقفين، مهما الامن حاول يشتتنا او يبعدنا، احنا قاعدين في المكان ده مش هنمشي الا لما المطالب بتاعتنا تتحقق. كل واحد فينا يخلي باله من نفسه، والنهارده كلنا نصلي، مسلمين ومسيحيين هنصلي النهارده وندعي ربنا، ربنا الوحيد اللي قادر ينصرنا وهو اللي هيحمينا. طبعا بعد كده بعد ربنا كلنا ايدينا في ايد بعض، هنحمي بعض.
لو كان الفيديو الاولاني يخوف الناس وحطهم في اختبار قصاد نفسهم، فالفيديو الثاني لعب على وتر التشجيع وان ده مجرد احتجاج سلمي مش حرب، واننا كلنا في مركب واحد وانت مش لوحدك. يعني بكره فرصه حقيقيه لكل اللي يشارك فيها حتى اللي ملوش في السياسه. الفيديو الجديد كان له اثر زي السحر واكتر حتى من الفيديو الاولاني، وبدا الكل يرد على الفيديو بتاع ان هم معاها وهيشاركوا وانهم حاسين انها زي بنتهم ونازلين عشانها وعشان اللي زيها. الناس اتحمست اكتر واتشجعت، وحتى اللي ما كانش له قبل كده في السياسه وملوش دعوه بالكلام ده بدا يتشجع ويشارك، لدرجه ان الشباب والاطفال اللي عندهم 14 سنه واكتر بقوا يوزعوا بوسترات صغيره على الناس في المترو والتاكسيات والمدارس والشوارع والمصالح الحكوميه، لا وبيشارك معاهم الكبار اللي اتجوزوا 60 و70. كل اللي كان مشارك كان متحمس كانه احتفال ووقفه سلميه زي ما قالت اسماء، مش احتجاج في عنف ولا هجوم ولا سلاح. كل اللي شارك كان عنده قناعه انه هيدافع عن زميله وهيقف صف واحد مع اللي جنبه حتى لو ما يعرفوش، هيقعدوا يوم او اتنين او تلاتة بالكتير، لكن بغض النظر على اللي هيحصل فمحدش كان هيرجع الا لما تتحقق مطالبهم اللي كانت كلها 7 طلبات: حل البرلمان، عمل انتخابات شرعيه جديده، وان مده الرئاسه تبقى فترتين بس، يتلغي قانون الطوارئ، ويتحاكم حبيب العدلي، واخيرا يترفع الحد الادنى للاجور ل 1200 جنيه، ويبقى في بدل بطاله للي مش لاقي شغل. او كل ده هو اللي صنع حاجه الهمت البشريه كلها اسمها ثوره 25 يناير. وائل خليل الناشط السياسي بيحكي ان لغايه لما جت 25 يناير كان بيتواصل مع الكل وبيشجعهم على النزول، وانه كان بيتابع مع كل الجهات وعلى راسهم وائل غنيم ادمن صفحه كلنا خالد سعيد على فيسبوك، ورسام كاريكاتير برازيلي اسمه كارلوس لطوف، واللي كان من الناس المعروف عنهم تأييدهم للقضايا الثوريه الدوليه. كارلوس لطوف للي ما يعرفوش واللي في ناس كتير ما يعرفوش لسه النهارده، قدم اكتر رسوم نشرناها واحنا مش عارفين مين اللي رسمها في ايام الثوره، ويمكن اشهر رسم ليه كان رسمه خالد سعيد وهو معلق مبارك من قفاه اللي الناس حبيتها جدا وحطوها على كل صفحاته. خلاص الكل بقى جاهز ومستعد للمشاركه، لكن حد ممكن يسالني من وسط كل دول محدش يعني سمع حس الاخوان؟ الحقيقه ان جماعه الاخوان من اول يوم اعلنوا رسميا ان هم مش هيشاركوا، لكن في نفس الوقت مش هيمنعوا حد من اعضائهم يشارك. اللي حابب ينزل ينزل على مسؤوليته الشخصيه، هو حر. الاخوان كقياده لعبوا على وتر ان هم يمسكوا العصايه من النص، من ناحيه هم مش هيشاركوا رسميا لان جايز الاحتجاج يفشل فيبقى هم اللي فوش المدفع بعد كده قدام مبارك، ومن ناحيه ثانيه ما حبوش يخسروا الشارع لما ما اعلنوش ان هم ضد الاحتجاج اللي بيترتب وان هم سامحين لاعضائهم بشكل غير رسمي ان هم ينزلوا يعني.
ثم قررنا ايضا الا نمنع احدا من شباب الاخوان المسلمين يريد المشاركه في فعاليات اخرى، كل في مكانه في محافظته، للتعبير عن الغضب من السياسات القائمة بضوابط الإخوان المسلمين المعروفة، وهي عدم تجريح الشخصيات أو الهيئات، والحفاظ على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة، وعدم إثارة الشغب أو الفوضى. فمن حق الشباب أن يعبروا عن غضبهم، ولا يمكن لقيادة الإخوان إلا أن تشارك الجميع في هذا التعبير الشعبي الذي نتمنى أن يخرج في صورة راقية وفي صورة جيدة ومعبرا عن آمال المصريين كلهم. وعلى شباب الإخوان الذين يشاركون أن يتعرفوا وأن يحملوا مطالب الإخوان التي رفعوها من خلال قيادتهم، وأن يعلموا الجميع بها، وأن يجمعوا عليها الآراء، وأن هذه هي المطالب غالبا التي اتفقت عليها كل القوى السياسية.
محمد البلتاجي بيحكي في مقابلة صحفية عن القرار ده، فبيقول إن الإخوان مرضوش يشاركوا عشان يتفوقوا على النظام، فما تتحولش المظاهرة المعركة بين النظام والإخوان، لا يفضل الموضوع كله بين الشعب وبين النظام، منهم لبعض، والإخوان يبقوا ضمن الشعب مش مرتبين ليه ولا عاوزينه. وسواء صدقت ده أو ما اقتنعتش وافتكرت إن هو مسك العصاية والنص وخلاص، فالصراحة القرار ده كان في صالح الثورة 100%، لأنه خلى الناس تؤمن أكتر في نفسها وتصدق إنهم قادرين بنفسهم ومن غير مساعدة أكبر تيار معارض في مصر إن هم يرتبوا الاحتجاج ويعملوا حشد جماهيري وينظموا وقفة ضد النظام تشجع حتى اللي ملوش في السياسة أو ضد الإخوان إنه ينزل، لما يحسوا إن الأمر شعبي صرف وشامل لكل الناس مش بتنظيم تيار معين له غرض سياسي أو عاوز يركب. وأخيرا جه اليوم الموعود، وبدأت 25 يناير بجو احتفالي كأن المتظاهرين طالعين رحلة او رايحين يصلوا العيد مش طالعين مظاهر، كل واحد بيحيي التاني حتى وهو ما يعرفوش، واعلام في كل حته وهتافات موحده، وحتى قوات مكافحه الشغب اللي كانت موجوده ساعتها كان عددها اقل بكتير من المتظاهرين، فكان منظرهم بائس جدا لانهم ما تعودوش على معركه متكافئه، فضلوا متسمرين في مكانهم والناس بتتحرك من حواليهم على ميدان التحرير. في البدايه الترتيب كان ان التجمع يحصل في ميدان لازغلي عند وزاره الداخليه، لكن ده هيخلي المتظاهرين هدف سهل جدا للامن يحوطهم من كل ناحيه ويمنع اي حد ينضم ليهم، فتغيرت الخطه الصبح لتجمع مع في ميدان التحرير نفسه. من كل شارع حوالين الميدان كان ممكن تشوف الناس شايله اعلام وجايه في مجموعات عشان العدد يزيد ساعه ورا التانيه، ومن كل الاطياف، اخوان على مسيحيين على معارضة رسمية على رجالة على ستات عمرهم ما نزلوا مظاهرات ولا حتى اشتركوا في اعتصام. حتى حزب الوفد اللي كان مجرد بارافان وخيال مآتة يعني ومعارضة صورية وأقصى أحلامه ياخد كام كرسي في البرلمان مش أكتر، كان في ناس تابعين ليه وشايلين أعلام الوفد بيشاركوا في الاحتجاج لأول مرة من غير ما حد يمنعهم أو يقول لهم بتعملوا إيه. وده كان معناه إن خلاص الناس عرفت اتجاه الريح رايح فين، وإن اللي حصل في تونس هيتكرر تاني في مصر، والكلمة دلوقتي هتبقى للشعب مش للنظام. ويمكن عشان كده اليوم ده كان آخر يوم الناس يشوف فيه أعلام عليها شعار الوفد أو 6 إبريل أو الإسلام هو الحل، ولغاية ما سقط مبارك ما كانش فيه غير أعلام مصر هي اللي في إيد كل واحد في الميدان. في اليوم ده كانت التعليمات اللي جاية للأمن إنهم ما يدخلوش في صدام مع الناس، لأن حملة قمع عنيفة ومع كل الحشود دي كان وارد جدا تجيب نتيجة عكسية زي ما حصل في تونس. عشان كده قرروا إن هم يعملوا حاجز بشري قدام المتظاهرين من غير عصيان ولا دروع، والأول مرة كان باين فعلا على الأمن إنه خايف، لدرجة إن أشهر مكان حصلت فيه صدمات بين الأمن والمتظاهرين على مدار العشر سنين اللي فاتوا عند نقابة المحامين ونقابة الصحفيين، كانت الأمور في يوم 25 يناير مقلوبة 180 درجة. الأمن اللي اتعود يكون أكتر من المتظاهرين فيحجمهم في ساحة النقابة ويخنقهم بحصاره عشان ما يخرجوش بره السور وما يتسمع لهمش من بره إلا شوية دوشة بس مش مفهومة، الأمن المرة دي كان هو الأقل منهم بكتير، فكانوا متنحين لبعض ومش عارفين يتصرفوا إزاي وهم شايفين شارع رمسيس اللي فيه النقابتين والمحكمة العليا مليان بشر من كل لون ومش قادرين حتى يمنعوهم الحركة. بس برغم كده الأمن كان عنده تعاطف مع الناس اللي شايفينهم دول كلهم، وكل واحد فيهم كان نفسه يبقى مكانه أو يشارك في المظاهرة، لدرجة إن واحد من ضباط الأمن المركزي وهو بيتفاوض مع المتظاهرين عشان يمشوا كان بيقول لهم أنا فاهم غضبكم ومقدره، بس إيه اللي بإيدي أعمله؟ ده أمره لازم غصب عني أنفذه. لكن هل معنى ده إن الأمن كان بلا حول ولا قوة واقف يتفرج بالكامل وسايب الليلة تعدي من قدامه؟ لا، في الوقت اللي كان فيه الأمن المركزي مشلول ومش عارف يتصرف كانت الحكومة بتكبس على كافيهات وأماكن تجمع شباب كتير في القاهرة عشان تدور على أي حد بدأن أو محجبة. الداخلية وقتها كان عندها قناعة ان كل اللي داير ده بيحصل من ترتيب الاخوان، وانهم لو مش عارفين يوقفوا الحشود المتجمعة فعلا في الميدان فيقدروا يقبضوا على اي حد ممكن يحاول يقرب من الشباب اللي مالوش في السياسة ويحاول يقنعه ينضم لزمايله. في نفس الوقت الامن عمل حركة صايعة جدا، قسم القاهرة بقواته نصين عشان يشل حركة المواصلات ويقطع الكباري ويمنع اي وصول لميدان التحرير، لكن الناس كانت اصيعة، مش انتوا قطعتوا البر؟ الله يلنجلكم البحر نفسه. الناس كانت بتوصل الميدان حتى بمراكب الصيد في النيل والله. في وسط كل ده اللي كان مكتفي بالفرجة فيلم السيما اللي داير قدامه ده كان منظر المتظاهرين بيشجعوا اكتر انه يدوس وينضم معهم. كان اللي ماشيين في المظاهره هم اللي بيحمسوا الواقفين على الرصيف ويقول لهم واقفين تتفرجوا عليه ما تخافوش مش هتخشوا السجن محدش يخاف. الخوف هو اللي منعنا من التغيير، لكن حتى لما قدروش يقنعوه ينضم ليهم كان على الاقل قادرين ياخدوا منه تعاطف ودعم ودعوه ان ربنا يوفقهم وينصرهم. من كتر ما الناس انضمت ليهم في اليوم ده كانت مسيرة جاية من العجوزة تقابل جيش من الناس قدامها فيفتكروهم شرطة قبل ما يكتشفوا ان هم متظاهرين زيهم جايين من امبابة فيسلموا على بعض ويحضنوا بعض ويرجعوا يتحركوا كلهم واحدة واحدة. في كل حتة في القاهرة ما كانش حد مصدق ان ده بيحصل فعلا، وان الناس بتهتف من غير خوف. الناس بتقول الشعب يريد اسقاط النظام، شباب وستات ورجالة كبار في السن كله كان متجمع في ميدان التحرير والامن محوط الكل ومش عارف يتصرف، لدرجة ان من كتر البؤس بتاعهم كان بيحدفوا المتظاهرين بالطوب يمكن يفرقوا ولا يمشوا، ومن وقت للتاني يفتح عليهم الامن المركزي غاز مسيل للدموع فالناس تتفرق شوية قبل ما يرجعوا يتجمعوا تاني وهم مش خايفين. كل ساعة تعدي على الناس في الشارع كانوا بيتأكدوا ان الموضوع مش هوجة وهتقعد شوية وتروح لحالها. الاخبار اللي كانوا بيتابعوها لحظة بلحظة على تويتر كانت بتقول لهم عن الاف الناس اللي جايين من كل حتة ورايحين الميدان، وعن احتجاجات بتحصل في نفس التوقيت مش بس في القاهرة، ده في كل حتة في مصر. وحتى لما حاولت الحكومة تعطل تويتر في العصر عشان المتظاهرين ما يعرفوش اخبار زمايلهم، قدر اللي بيفهموا في التكنولوجيا والتهكير يلاقوا ثغرات ويبدأوا يعرفوا الناس ازاي يكسروا الحظر ده ويفتحوا تويتر عشان يعرفوا الاخبار. ولما دخل الليل على الناس بدأوا يسألوا نفسهم هيفضلوا ولا يمشوا، لكن كانت فرصة ان هم يرجعوا تاني لو مشوا شبه مستحيلة. عشان كده اغلب الناس بدأوا يدوروا على بطانيات واكل عشان يكملوا الليل في الميدان ومحدش فيهم يخرج منه. ده بالعكس كان في ناس جديدة بتنضم ليهم بمرور الوقت بعد ما عرفوا ان خلاص المتظاهرين رسميا احتلوا الميدان وقاعدين فيه. من وسط الوشوش الجديدة دي كان في مثقفين ورموز سياسية زي علاء الاسواني بينضموا للمتظاهرين، وبدأ يبقى في ميكروفونات وسماعات وخطب تشجع الناس وتحمسهم وتثبتهم على اللي هم فيه. وقضى المتظاهرين اول ليلة في الثورة على الاسفلت في الشارع وهم بيترعشوا من البرد والجوع، لكن عشان الامن بتاعنا شمال طول عمره الساعة واحدة بالليل تيجي عشان فجأة تدخل الشرطة الميدان وتبدأ تضرب على الناس قنابل غاز وطوب وهي بتحاول تفرقهم بالعصيان في كل حتة. الناس صحت من نومها مفزوعة وكله عمال يجري في الشوارع الجانبية وبيحاول يهرب بجلده قبل ما يتصاب، وحتى اللي خدته الشجاعة انه يروح عند مقر الحزب الوطني عشان يقتحمه كان الامن بيصطاده ويضربه بمنتهى الوحشية. كانت الاخبار اللي عرفها الناس بعد كده ان الاوامر جت للامن يفرقوا المتظاهرين دول باي تمن بس يفضل ميدان ليلتها من اي تجمع. عشان كده الداخلية ما كانتش بتهزر، بكل سلاح كان في ايدها كانت بتطارد المتظاهرين وتضرب عليهم غاز، لدرجة ان عربية الشرطة كان بينزل منها ناس بلبس مدني وبعصيان عشان يدخلوا وسط المتظاهرين ويضربوه. وكانت نتيجة كل ده ان اليوم الاول في الثورة وعلى قد ما كان يوم عظيم وعرف الناس فيه ان هم قادرين يهزموا الشرطة ويكسروا شوكتها، لكن انتهى بهزيمتهم هم وطردهم من الميدان. هل دي كانت النهاية؟ انا وانت عارفين انه لا، وانه بدأ يبقى فيه دعوة جديدة تجمع الناس تاني وبصورة اكبر بعد 3 ايام في 28 يناير اللي سموها جمعة الغضب. في كل حتة كان فيه نشرات بتتوزع بتسخن الناس وتقول لهم اللي حصل مرة نقدر نكرره تاني وتالت، ونقدر المرة دي نحتل الميدان وما نخرجش منه، وساعتها الامن مش هيقدر علينا لو كنا اكتر منها. هنا بس حس الناس ان هم خلاص بقوا زي الغول اللي محدش يقدر يوقفه. الناس اللي عاشت طول 30 سنه في فقر وظلم وجوع، 30 سنه متهانين ومحدش عامل لهم اقل حساب، لقوا ان دلوقتي صوتهم بقى مسموع وليهم تاثير، والامن عامل لهم دلوقتي الف حساب لما عرفوا يشكلوا جبهه واحده وجوه كل واحد سواء شارف 25 يناير او مشاركش كان في قناعه ان الموضوع ما انتهاش كده، وان المظاهرات اللي طردت زين العابدين في تونس طردته في شهر كامل مش في يوم. يعني ايا كان اللي هيحصل في الايام الجايه وسواء الامن سابهم او لا، فالناس كان عندهم يقين ان محدش هيرجع بيته الا لما مبارك يمشي وباي ثمن. لكن ده هيحصل امتى وايه اللي هيجرى في جمعه الغضب؟ هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، هنشوفكم على خير ان شاء الله.